الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. امبارح ذكرنا أن هذا المطلب تقريبا مرة معنا، لذلك هو تطبيق لما تقدم، لذلك نقرأ ونعلق على العبارة توفيرا للوقت. يقول: وأما السنة، إذن الكلام في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة. وأما السنة فلا بد لكي يصح الاستدلال بها في المقام أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجدان. هون المصنف ما عم بيقول نستدل على حجية الخبر بالأخبار، ويريد أن يقول نحن نستدل بالسنة، فإن السنة هي الدليل للخبر. الخبر يكون حاكيا عن السنة، إذن ما نستدل به ما نجعله في موقع الدليل إنما هو السنة للأخبار الحاكية عنه. لكن تواجهنا مشكلة أن مثبتات السنة ما هي الأخبار. عادة هي الأخبار، فلا بد لذلك من أن تكون هذه الوسيلة من قبيل وسيلة الإحراز الوجدان. إذن أن تكون ثابتة بوسيلة من وسائل الإحراز الوجداني المتقدمة وغيرها، مثلا من السيرة أو الإجماع أو التواتر، ولا يكفي ثبوتها بخبر الواحد
أكيد،
لأن لا يلزم الدور كما هو واضح، لأنه حينئذ يصبح حجية خبر الواحد موقوفا على حجية خبر الواحد. إذ هذه الأخبار إذا كانت أخبار أحد ونريد أن نستدل بها على حجية خبر الواحد، فلا بد من إحراز حجيتها في رتبة مسبقة، فيلزم الدور، يتوقف الشيء على نفسه.
نعم، بيكون تصير فينا قطع بعيد السنة.
فلا بد إذن من إحراز السنة بطريق قطعي، هذا هو المقصود. وهنا وسيلتان للإحراز الوجداني، إحداهما التواتر في الروايات الدالة على حجية خبر الواحد، الاستدلال بالخبر المتواتر، والخبر المتواتر حجيته من حجية العلم فلا دور، والأخرى السيرة كذلك الحال. أما الوسيلة الأولى تواتر، فتقريب الاستدلال بها، معنى تواتر لفظي بلا شك ولا ريب، ليس هناك خبر واحد متواتر بالتواتر اللفظي، بل حتى تواتر إجمالي نكاد لا نجد ونكاد لا نعثر على تواتر إجمالي، لأن ألسنة الروايات مختلفة، لكن لدينا تواتر إجمالي يقول أن حجية الخبر الواحد
إجمالي.
ليس لدينا، وتواتر معنوي ليس لدينا، بأن حجية خبر الواحد يمكن اقتناصها، إذن هي من قبيل المدليل المتصيدة المقتنصة من ألسنة روايات كثيرة تشترك جميعا في إفادة هذا المعنى وإن اختلفت مضامينها، يعني مدليلها المطابقية بل وحتى الالتزامية العرفية، هذه المدليل مختلفة
تشترك
فيها. نعم، لكن تشترك جميعا في غرض واحد جديا، وهو إفادة حجية الخبر، وبذلك يحصل التواتر الإجمالي ويثبت بالتواتر. طيب، إذن إذا حصل التواتر الإجمالي وصلنا إلى يقينه، لكن ما هو مقدار ما يعطينا إليه إياه هذا الدليل المتواتر؟ بمقتضى أنه تواتر إجمالي فهو يعطينا حجية الخبر في الجملة، فنقتصر حينئذ على القدر المتيقن. يقول: ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد الواجد من المزايا، هذا الخبر الذي يكون واجدا من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموع تلك الروايات المكونة للتواتر. يعني إذا القدر المتيقن مثلا هو حجية الثقة، حجية خبر الثقة غير مجهول الحال مثلا، فحينئذ بيكون هذا التواتر الإجمالي صالحا لإثبات حجية خبر الثقة، سواء كان عادلاً أم لم يكن، سواء كان ممدوحاً أم لم يكن. إذا القدر المتيقن الذي تشترك هذه الروايات في النظر إليه وحجية خبر الممدوح غير المضعف تضعيفا صريحا فتثبت حجية خبر هذا حينئذ فقط. إذا مقدار ما تدل عليه هذه الأدلة وهذه الأخبار المتواترة وهذا الخبر المتواتر هو مثلا حجية خبر العادل الإمام خاصة لا مجرد الثقة فضلا عن مجهول الحال، فإنه حينئذ يقتصر على هذا. إذا نكون نحن تبعا لهذا الخبر المتواتر لمقدار ما يثبت بهذا الخبر المتواتر. إذا فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل هلا هون شو بيعمل؟ طيب نحن ماذا نريد أن نثبت؟ المعروف هو حجية خبر الواحد مطلقا، يعني حجية خبر الثقة مطلقا. فغرضنا هو أن نصل إلى حجية خبر الثقة مطلقا، لنفترض أن القدر المتيقن اللي أخذنا من التواتر هو حجية خبر العادل الإمامي الممدوح مثلا الذي لم يطعن عليه بطعن، ولو مثلا من باب الطعن العام الطعن في حديثه، كان يقال مثلا ضعيف في الحديث، ضعيف في الحديث غير ضعيف، ضعيف يعني هو في نفسه ضعيف، ضعيف في الحديث يعني يمكن بيعتمد مثلا يمكن أن يكون يعتمد على الضعفاء في حديثه، هو في حد نفسه ما يكون ضعيف أكثر من الثقات، بل من الثقات بل من أجلاء الثقات وصفوا بذلك ضعيف في الحديث. على كل حال إذا لدينا إذا القدر المتيقن هو حجية لنفترض خبر العادل الإمام، نحن فلا يثبت الحجية لمطلق خبر الثقة، ونحن بالمعنى الأصولي نريد أن نثبت الحجية لمطلق خبر الثقة. بيقول حينئذ شو بنعمل؟ منطلع إذا عندنا خبر عادل إمامي بين هذه الأخبار المتواترة إجمالا، يقول هذا الخبر إن خبر الثقة حجة مطلقة، فحينئذ نأخذ به ونثبت الحجية لمطلق خبر الثقة، فمنكون بالواسطة أثبتنا حجية خبر الثقة مطلقة. يعني إحنا بالأول فتشنا عن خبر متواتر، هذا الخبر المتواتر أثبت لنا حجية خبر العادل خاصة، رجعنا إلى مجموعة هذه الأخبار المتواترة وجدنا فيها خبرا هو من قبيل خبر العادل. طب إذا خبر عادل ثبت بالتواتر أنه حجة، إذا صار حجة نستطيع أن نأخذ بمضمونه، نرجع لهون مثلا بيقول مثلا إذا أخبر الثقة فصدقه لنفترض، فحينئذ نستطيع أن نرجع إلى هذا الخبر ونثبت من خلاله نعمم لمطلق خبر الثقة. هذا لا يكون من قبيل التمسك الدوري بالأخبار، لأننا إنما تمسكنا بالتواتر لإثبات حجية خبرين، هذا الخبر يقول لنا كل خبر ثقة فهو حجة. يعني هذا من قبيل ضم الوجدان إلى التعبد، بعد إحراز التعبد بالوجدان نستطيع أن نتمسك بهذا التعبد، ولا يكون حينئذ هذا التمسك تمسكا دوريا. ما بعرف إذا وضحت هذه والله من يعني نحن عندنا لنفترض 100 خبر، هول 100 خبر تواتر على مضمونه، ما هو هذا المضمون؟ أنه إذا واجهك خبر عادل إماميا فهذا الخبر حجة. جينا نحن عم نفتش بداخل هاي 100 خبر نفسها، لقينا خبر يتصف بأنه خبر العادل الإمامي، هذا الخبر يكون حجة أو لا؟ نقول بمقتضى التواتر وأنه القدر المتيقن وحجية خبر العادل الإمامي، هذا الخبر 99 مثلا هذا الخبر هو حجة. طيب ما هو لسان هذا الخبر؟ لنفترض أن لسان هذا الخبر ماذا كان؟ صدق الثقة مطلقا. فماذا نستفيد منه حينئذ؟ نستفيد منه حينئذ حجية مطلق خبر
ما اعتمدنا على نحن.
يعني اللي بده يقوله المصنف انه نحن هون
بس ما بكون كله احراز وجداني،
نفرق عن يفترق الامر عن باب السيرة، في باب السيرة هناك الدليل كله دليل لبي، هون في باب التواتر صح عنا اجمال ونقتصر على القدر المتيقن، لكن بالنتيجة هذه الأخبار التي سببت لنا إجمالاً هذه أخبار لها ألسنة، فإذا أحرزنا بالقدر المتيقن حجية خبر ما رجعنا إلى ألسنة هذه الروايات، فإن كان خبر ما هو مصداق للقدر المتيقن وله لسان عام نستطيع أن نتمسك بعموم لسانه حينئذ، ويكون هذا فعلياً من التمسك بالقدر المتيقن ولا يكون خارجاً عن التمسك بالقدر المتيقن، بخلاف باب الإجماع باب السيرة هونيك أصلاً ما في عنا لفظ، لا لا يوجد لدينا ألفاظ، هناك يوجد لدينا دليل لبي لا لسان له مطلقا. فإذا تم فغاية ما نستطيع أن نقتصر عليه هو القدر المتيقن.
بس حتى مولانا هون ساعته بيصير الدليل على حجية خبر الثقة منه الدليل بالإحراز الوجدان،
بيكون دليل تعبدي. نعم نسيجة سبع خص المقدمات يكون دليلا تعبديا لكننا أثبتنا حجية الوجدان، هذا كافي. يقول إذن وبذلك يحصل التواتر الإجمالي، ويثبت بالتواتر حجية خبر الواحد الواجد من المزايا لما يجعله مشمولا لمجموعة تلك الروايات المكونة للتواتر. إذن نحن انتقلنا بخطوتين حتى توصلنا إلى خبر الثقة. أولا أثبتنا التواتر وأنه تواتر إجمالي، ثانيا أثبتنا القدر المتيقن وهو حجية خبر العادل الإمامي، ثم من حجية خبر العادل الإمامي عثرنا على خبر يتصف بهذه الصفة أنه خبر العادل الإمامي وكان له لسان عام بحيث يثبت الحجية لمطلق خبر الثقة، فتمسكنا به لذلك. فإذا اتفق، لذلك نقول فإذا اتفق، ممكن تتم عندنا المرحلة الأولى من الاستدلال ولا تتم الثانية، أنه يكون القدر المتيقن وخبر العادل الإمامي. رجعنا طيب بهذه المئة الأخبار التي هي أخبار عدول إماميين لا شيء منها مطلق اللسان أو عام اللسان، فلا نستطيع حينئذ أن نتمم المرحلة الثانية، فحينئذ يقتصر على القدر المتيقن.
والمنون عن الحمل الأمان أنه بعضهم يمكن وجود خبر التورات الإجمالية،
مش بينكر، لا بيفسر التواتر الإجمالي بمعنى تاني غير هذا التفسير الذي ذكره، بس هون بصير بدنا نقارن بين التواتر الإجمالي بالمعنى المذكور في هذا الحل في هذه الحلقة، والتواتر الإجمالي المذكور في الكفاية، والتواتر الإجمالي المذكور في الحلقة الثالثة. فلذلك يعني ما فينا هون نفوت في البحث بهذا الكتاب لأنه سيأتي في الحلقة الثالثة إن شاء الله. وإن كان هناك يعني المصنف ما بيعمل مفارقة مقارنة بينهما، بس بيذكر التواتر الإجمالي لكنه يذكره
بمعنى آخر. بس نحن هذا أصلا
في عم نقول لازم، نعم لازم ما، هلا ليس المدلول الالتزام المباشر لكن لازم ما ولو كان من قبيل اللازم المقتنص والمتصيد، إن لا تكون دلالة اللفظ عليه بينة كما هي الحال، أو بينة بالمعنى الأخص كما هي الحال في الدلالة الالتزامية. هون إذا بنجمع هذه على ما تقدم سابقا، هون عبارته يمكن اقتناصها، عم يحكي عن المدلول الالتزام المقتنص، مقتنص المتصيد، يعني الذي لا يدل عليه اللفظ بالدلالة البينة بالمعنى الأخص وإن كانت دلالة عرفية.
إيش هذا ينكر وجود؟
بلا بالمعنى الثاني التواتر الإجمالي أشكل محقق النائيني بيقول إنه هذا التواتر إن كان تواترا في معنى من المعاني عاد إلى التواتر المعنوي، إن كان تواترا في معنى آخر فنحن لا نتعقله، في شيء آخر غير المعنى فنحن لا نتعقله، فلذلك عنده يدور الأمر بين أن يكون لفظيا ومعنوي، يكون مسألة إصطلاحية بس، إنه هذا الذي تستحدثونه قسما ثالثا لم نحرز وجوده كقسم ثالث، هو إما داخل في الأول أو في الثاني، مش إنه إنكاره بمعنى إنه مثلا هذا غير ثابت أو ليس تواترا أو لا، لا إنكاره منفردا، إنكاره مستقلا. فإذا اتفق وجود خبر من هذا القبيل يدل على حجية خبر الواحد في دائرة أوسع أخذ به. إذن هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالتواتر. وأما الوسيلة الثانية فتقريب الاستدلال بها يشتمل على الأمور التالية. السير. أولا لا بد من إثبات السير، هون بحط مجموعة نقاط المفهوم. لا بد من إثبات السير وأن المتشرعة والرواة في عصر الأئمة كانوا يعملون بأخبار الثقات، يعني في أخذهم عن الأئمة، إذن هي سيرة متشرعة لحد الآن.
هو المصنف يعني اكتأل لها البحث والتواتر أو السيرة بعد ما ثبت عنده الأدلة القرآنية غير
هلا يعني بالنتيجة نحن إذا أردنا أن نبحث عن الأدلة، الأدلة معروفة، المدارك المقررة معروفة، هي أربعة مثلا، نريد أن نرجع إلى هذه الأربعة. الكتاب لم تتم دلالته، الآن الكلام في السنة، هل تتم دلالة السنة أو لا؟ يعني بالحقيقة بيقول المصنف من يستدل، هلا بيقولوا عمدة الدليل على خبر على حجية خبر الواحد السيرة، السيرة في الحقيقة تتمسك بالسنة، غاية الأمر السنة الثابتة بالسيرة. نعم. إذن
الواحد طلع منه أنه أحد الآيات التي تقدمت دالة على
هلا انت ممكن تبحث كمان هذا البحث
بصير عنده
حتى يعني مش ضروري حتى لا يكون بحثا تنزليا، بيكون عندك اكثر من دليل حينئذ على هذا الحكم الشرعي الواحد، من دليل من دلاله العقل، من دلاله الكتاب، من دلاله السيره. اذا اثبات السيره، وان شو يعني اثبات السيره؟ وان المتشرعه والرواه العطف تفسير في عصر الائمه كانوا يعملون باخبار الثقات ولو لم تفدهم الاطمئنان الشخصي. هلا ولو لم تفيدهم العلم كمان من باب اولى، واضح. بس هو ولو لم تفيدهم الاطمئنان الشخصي، نحن نريد ان نثبت حجيه خبر الواحد بمعنى حجيه الوثوق النوعي الحاصل من الخبر الواحد. وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث من طرق اثبات السيره المتقدمه. سابقا ذكر المصنف طرقا خمسه. الطريق الثالث ماذا كان؟ أنه لو لم تثبت السيرة ولم تكن معاصرة للمعصوم لكان هناك لازم يعتبر انتفاؤه وجدانيا. وهونيك ذكر له شروط، أنه أول شيء بده يكون محل ابتلاء كثير، بده يكون مثلا على خلاف السجية والسيرة العقلائية، أنه عدم ثبوت السيرة بده يكون مثلا بحيث يستدعي كثرة السؤال، كثرة السؤال تستدعي كثرة الجواب. نفس الشيء هلا بس تطبيق له. إذا إثبات السيرة طيب، وفي هذا المجال يمكن استعمال الطريق الثالث وذلك لتوفر شروطه. فإنه أولا لا شك في وجود عدد كبير من هذه الروايات، بدي أقول محل ابتلاء بأيدي المتشرع المعاصرين للأئمة، أن الرواة المعاصرين للأئمة كان محل ابتلائهم كثيرا روايات يخبر بها الثقات لسانها قال الصادق وقال الباقر عليهما السلام ونحو ذلك. ودخول حكمها في محل ابتلائهم على أوسع نطاق كما هو واضح. فإما أن يكون هون نفترض الافتراضي، إما انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقي ذلك من الشارع أو جريا على سجيتهم، وإما أن يكونوا قد توقفوا عن العمل بها. هؤلاء المتشرعة إما لم يعملوا بهذه السيرة، هذا احتمال، لم يأخذوا بأخبار الثقات، أو أخذوا. طيب أخذوا، أخذهم بأخبار الثقات له احتمالان، أن يكونوا أخذوا بأخبار الثقات لأن الإمام قال لهم خذوا بأخبار الثقات الذين يرون عنا، وإما أخذوا بأخبار الثقات من باب العمل بالسجية العقلائية، فإن السجية العقلائية قائمة على الوثوق بخبر الثقة، تصديق خبر الثقة، ترجع ساعتها لوين؟ للسيرة العقلائية. على هذا المنطلق الثاني بتصير يصير نكتة، ندعي أن نكتتها نكتة ارتكازية عقلية.
كلهم نعم.
إذن
اعتمدنا الطريق الثالث.
فإما أن يكون قد انعقدت سيرتهم على العمل بها من أجل تلقي ذلك من الشارع أو جريا على سجيتهم، وإما أن يكون قد توقفوا عن العمل بها. والأول هو المطلوب، إثبات انعقاد سيرتهم على ذلك، إذ تثبت بذلك السيرة الممتدة في تطبيقها إلى المجال الشرعي. يعني إن يمكن كانوا يطبقوا أخبار الثقات حتى في غير المجالات الشرعية، قطعاً هيك كانوا يطبقوها. فبما أنه سيرتهم كانت منعقدة على ذلك فنعممها إلى المجال الشرعي وإلا لصدر الردع. وأما الثاني يعني عدم عملهم بالسيرة، فليس من المحتمل أن يؤدي توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعاً بدون استعلام الحكم الشرعي تجاهها. طيب هون لم تنعقد سيرتهم على العمل بأخبار الثقات، فماذا يعني ذلك؟ هل يعني أنهم كانوا يردون كل أخبار الثقات؟ يطرحونها، يردونها، يبطلونها؟ نقول ليس من المحتمل أنهم كانوا يطرحونها بأسرها ما لم يراجعوا المعصومة في ذلك، لأن ارتكاز ليش؟ لأنه عبد يقول هذه النكتة الارتكازية نكتة متجذرة في نفوسهم، الوثوق بخبر الثقات، لأن ارتكاز الاعتماد على أخبار الثقات وكون طرح خبر الثقة على خلاف السجية العقلائية يحول عادة دون التوافق على الطرح بلا استعلامين، انه كلهم يعني ردوها وما خطر لحدا منهم يسأل الامام انه شو بنعمل بالثقات اللي بيروا عنه، مع انه السجية العقلائية قائمة على تصديق الثقة فيما يخبر به.
انت
بعيد جدا. طيب فإذا هناك استعلام، كانوا يستعلمون. إذا فرضنا أنه ما عم لم تنعقد سيرتهم وأنهم توافقوا على طرح أخبار الثقات، إذن كانوا يستعلمون. طيب والاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة، هذه المسألة محل ابتلاء كبير عندهم، فكنا سنجد عددا كبيرا من التساؤلات، من الأسئلة التي تطرح على المعصر. نعم، الاستعلام يجب أن يكون بحجم أهمية المسألة، وهذا يفترض أسئلة أو شو هي قال، وهذا يقتضي افتراض أسئلة وأجوبة كثيرة. فلو لم يكن خبر الثقة حجة لكان هذا يعني تضافر النصوص بذلك. هلأ ممكن تقلي كان الإمام يجاوبهم بأنه يجوز لكم العمل، وهن كانوا يشوفوا أنه هذا على وفق السجية العقلائية فما كانوا ينقلوا لإلنا. بس إذا فرضنا أنه الإمام قال لهم ما تعملوا بأخبار الثقة، خبر كهذا يصدم السجية العقلية لأنه على خلافه، فتتضافر الدواعي لنقلها، فالدواعي لنقلها متوافرة. لكان هذا يعني تضافر النصوص بذلك في مقام الجواب على أسئلة الرواة. ومع توفر الدواعي على نقل ذلك لا بد من وصول هذه النصوص إلينا ولو في الجملة. بينما
فنقول أو على الأقل كان أحد يعني في فتاوى لبعض
نعم
مراجع المتقدمين مثلا،
سواء كان نسب إلى بعضهم،
هذا أفتى،
مثل السيد المرتضى، مثل ابن إدريس على ما ببالي، أو الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في منطقة أنهم لا يعملون إلا بالخبر الحسن أو الصحيح، لا يعملون بخبر الثقة مطلقا.
موثوق الصدور
خبر، مش الموثوق الصدور، خبر الحسن يعني الإمام الممدوح أو الإمام المصرح بتوثيقه.
أصير محفوظ بالقرائن أو
شيء، هلا المحفوظ بالقرائن بيدخل بالخبر العلمي حين.
بس نحن بدنا نشوف شو المستند لإلهم.
واضح ان المستند لإلهم بيجي انه
مش لسان رواية او
لسان، لا لا مش لسان رواية.
واضح.
وثم المخالفة ليست مخالفة معتدا بها، لانها يعني مخالفة نادرة فلا تصمد بوجه هذه الشهرة المتضافرة عند الطائفة. اذا بينما لم يصل الينا شيء من ذلك، فحينئذ تجري قاعدة عدم الوجدان لا يدل على عدمه، يدل على عدم الوجود. يعني منقول لو كان لبان، بل وصل ما يعزز، بل بالعكس ما وصل إلينا من الروايات يعزز الحجية. وهذا يعين إما استقرار العمل بأخبار الثقات بدون استعلامين، وإما استقراره على ذلك بسبب الاستعلام وصدور البيانات المثبتة للحجية. إذا بسبب الاستعمال تصبح سيرة متشرعية فنأخذ بها من باب كاشفيتها إنا وبشكل مباشر عن رأي المعصوم. إذا بدون استعلام فتكون سيرة عقلائية فنضم إليها دلالة السكوت فيثبت الإملاء.
دون استعمال؟
دون استعلام. طيب، ثانيا أن السيرة الثابتة بالبيان السابق، هذا بدي أقول هذا اللي ذكرناه، إذا كانت سيرة لأصحاب الأئمة بما هم متشرعة، أثبتنا وجود سيرة منعقدة في زمن المعصوم الآن وكانت معاصرة، لكن لا نعرف هل هي سيرة متشرعية أو سيرة عقلائية. فإن كانت سيرة لأصحاب الأئمة بما هم متشرعة فهي تكشف عن الدليل الشرعي بلا حاجة إلى ضم مقدمة. أما لو كانت سيرة لهم بما هم عقلاء ضممنا إليها مقدمة أخرى، وهي أن الشارح لم يرداح سكوته وعدم ردعه، لم يردع عنها إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية. ليش؟ لأن الردح يحتاج إلى أن يكون مناسباً مع حجم المردوع عنه، والمردوع عنه سيرة متجذرة، سيرة يعمل بها الجميع، سيرة على وفق السجية. فلو كان قد ردع في بالدرجة الكافية لأثر هذا الردع من ناحيتين في هدم السيرة. يعني أول شيء كنت حتلاقي قسم كبير من الأصحاب ما بيعملوا به أخبار الثقة، وثاني شيء ولا وصل إلينا شيء من نصوص الردع ولم يصل، يعني شيء بالحجم المعتد به أيضا. ثالثا، طيب هون لقائل أن يقول هي من قبيل سيرة العقلاء ولا نسلم السكوت وعدم الردع، بل الإمام عليه السلام لم يسكت، بل ردع الشارع لم يسكت، بل ردع عنها. كيف ردع عنها؟ نقول مثلا القرآن الكريم اشتمل على آيات كثيرة تدل على عدم جواز اتباع الظن، ولا شك ولا ريب في أن العمل بخبر الثقة يصدق عليه أنه اتباع للظن. مثلا قوله تعالى لا تخف ما ليس لك به علم، أو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إلى آخر ذلك من الآيات. آيات كثيرة من هذا القبيل، وهذه الآيات واضحة الدلالة صريحة الدلالة، بعض صدورها قطعية وهي ظاهرة في النهي عن العمل بالظن، فتكون شاملتان لمورد الكلام وهو العمل بأخبار الأحد. هذا كاف في استظهار الردع، مضافا إلى أنه توجد أخبار، توجد بعض الأخبار التي وردت بأن بلسان أنه لا يجوز العمل بالخبر غير العلمي، مثلا كأن يقول الإمام عليه السلام مثلا ما علمتم، وأنا ذكر بالهامش عندي، ما علمتم أنه قولنا عن الإمام الهادي عليه السلام، ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا، يعني لا تعملوا به، توقفوا فيه، ردوه إلينا، اسألونا عنه، وهكذا. إذن يقول ثالثا أن شو نعمل؟ طيب هلا نشوف. يقول ثالثا أن الآيات الناهية عن العمل بالظن قد يتوهم أنها تردع عن السيرة، لأن خبر الواحد أمارة ظنية فيشمله إطلاق النهي عن العمل بالظن. يعني الآيات تدل على حرمة العمل بالظن أو اتباع الظن، وهذه الحرمة حرمة مطلقة، هي بإطلاقها تكون شاملة للمرء.
هلا هذا الخبر عن الإمام الهادي مش خبر واحد كمان؟
هلا ما حيجي المناقشة، ستأتي المناقشة، نحن نقول شو اسمه. لكن الصحيح أنها لا تصلح لأن تكون رادعة، رادعية الآيات لا يمكن تتميمها للقضاء على مثل هذه السيرة، لأن نحن عم نحكي عن مين؟ عن المتشرع وأصحاب الأئمة. هؤلاء انعقدت سيرتهم، أثبتنا أنها انعقدت سيرتهم بحسب الفرض، انعقدت سيرتهم على العمل بأخبار الثقة بالرغم من وجود الآيات الناهية عن العمل بالظن بمرأة ومسمع منهم قطعا.
بيقولك في أي بالقرآن أن قوم اتخذوا هذا،
فإما أنهم عصوا وهذا مستبعد جدا،
ده سبت بالقرآن،
يعني توافقهم على المعصية مستبعد جدا، يمكن نفيه وجدانا. وإما أنهم مثلا لم يلتفتوا للرادعية، لم يفهموا الرادعية، وإما أنه وصلهم دليل على الحجية. شوف يقول لأن خبر الواحد أمارة ظنية فيشمله إطلاق النهي عن العمل بالظن، لكن الصحيح أنها لا تصلح أن تكون رادعة، لأننا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمة على العمل بأخبار الثقات في الشرعية. وهذا يعني بعد استبعاد العصيان، إذن الاحتمال الأول أنهم جميعا عصوا وهذا مستبعد جدا وجدانا، بعد استبعاد العصيان، بعد هذا الاحتمال، إما وصول دليل إليهم على الحجية، صحيح في آيات تردع، لكن وصل دليل يدل على حجية في خصوص الخبر، أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي القرآنية للردع، أو عدم كون الآيات دالة على الردع في الواقع. وعلى كل من هذه التقادير لا يكون الردع تام. ليش؟ لأننا قلنا سابقا الردع يجب أن يكون متناسبا مع حجم المردوع عنه، ما لم يكن متناسبا مع حجم المردوع عنه لا يكون ردعا جادا، ما لم يكن ردعا جادا فلا يستظهر منه الرادعية، ما لم يستظهر منه الرادعية فتم إذن عدم وجود أو فلم يثبت وجود الرادع، وهذا كاف في التمسك بالسنة. طيب هؤلاء إما أنه ما فهموا من هذه الآية أنها تردع، فالردع لا يكون جادا، الشارع يعرف أنهم لم يفهموا ذلك بدليل انعقاد سيرتها، فكان يجب أن يردعهم بردع جاد، لم يتحقق الردع الجاد منه، أو لا أصلا الآيات ليست دالة على ذلك في الواقع، كذلك يثبت الموضوع. إذن وعلى كل من هذه التقدير لا يكون الردع تاما. ومثل ذلك يقول هذا له نظير، مثل ذلك يقال في مقابل التمسك بأدلة الأصول كدليل أصالة البراءة مثلا لإثبات الردع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرر فيه. يعني مثلا مش بس الآيات الناهية عن العمل بالظن، هلأ الآن أدلة جعل البراءة، أدلة جعل البراءة الشرعية يرحمكم الله تشمل بإطلاقها موارد قيام خبر الثقة على التكليف. هل تستطيع هذه الأدلة أدلة البراءة؟ يعني مثل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إجا زرارة وخبرني، لكن لا يزال المورد مما لا أعلمه، لا يزال ليس لدي علم، لأن خبر زرارة لم يحقق لي علما، حقق لي وثوقا. فهل تشمل أدلة البراءة بإطلاقها؟ قطعا تشمل موارد الخبر غير العلمي، لكن هل تصلح للردع عنه؟ لا تصلح للردع عنه. رابعا، إذا ثبت عدم الردع الجاد، وعدم الردع يكشف عن الإمضاء، وهذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيات وجريانها على إثبات الحكم الشرعي بخبر الثقة، الأمر الذي يعرض الأغراض الشرعية للتفويت لو لم تكن مرضية. هم تمسك بأي شيء؟ تمسك بالدليل العقلي أو بالأساس العقلي الذي تقدم لي، دلالة السكوت على الإنظار. فمضافا إلى أن ظاهر الحال في أمثال المقام هو الإنظار كما تقدم، بيرجع بيتمسك بالدليل الاستظهاري، ظاهر حال الإمام أو الشارع حيث سكت أنه لم يردع أو أنه يمضي.
نسأل عن قصة الإطمئنان، هلا واحد إجا زرارة خبره حصل إطمئنان،
إذا إطمئنان شخصي حجة قطعا،
مش ملحق بالعلم يعني؟
بلى، إذا إطمئنان شخصي ملحق بالعلم، الإطمئنان النوعي هو محل الكلام أصلا في باب حجية الخبر، أن هذا الوثوق النوعي الذي هو من مصادق الظن والذي لم يحصل إطمئنانا شخصيا، هل ألحقه الشارع تعبدا بالعلم أو لا هو ملحق تعبدا
بالعلم؟
الوثوق النوعي ولا الشخصي؟
النوعي
هو محل الكلام عند الجميع، مش الميرزا النائين. لمن يقول بحجية خبر الواحد هو يقول بحجية الوثوق النوعي الحاصل من خبر الواحد.
يقول من الأمارة نزلت منزلة العلم، مش بيكون ألحق؟
لا، هونيك ما في خلاف بينه وبينه بهالناحية، هونيك هو شو عم بيقول، لما نحن عم نقول إذا جعله حجة فهو عنده بمنزلة، سواء كان بلسان التنزيل أو كان بلسان جعل الحجية أو بلسان أي لسان آخر. فقط الخلاف بين الميرزا وغيره في لسان جعل الحجة. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالاستدلال على حجية الخبر، وقد ثبت أنه عند المصنف يحتمل ثبوت حجية خبر الواحد بالتواتر، يحتمل ذلك، قال إن اتفق ما حسمهم، وثبتت حجية خبر الواحد بالسيرة التي قد تقرر متشرعية تارة وعقلائية تارة. الآن تم الكلام في مرحلة إثبات المقتضي، الآن الكلام في مرحلة أنه هل يوجد مانع من هذا المقتضي؟ هل لدينا دليل على الحجية؟ هل هناك ما يعارض هذا الدليل أو لا؟ البحث كمان سهل وتقريبا تطبيقي، يعني ليس يعني هلا فيه شوية بس إنه ما بده، فكمان بدي أقرأه. أدلة نفي الحجية، استدل على نفي الحجية أيضا بالكتاب والسنة، بل ربما استدل بالعقل أو دعية دلالة العقل.
فيش مجال للحكي يعني
إجماع، ما بعرف ببالي إنه في حدا مدعي الإجماع، لعله السيد المرتضى لعله والله ببالي والله، لكن الحال في إجماعات السيد المرتضى معلوم. إذن وقد استدل على نفي الحجية بالكتاب والسنة.
يعرف شيء عن إحنا نعرفينش في المرة.
طيب، أما الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن اتباع الظن، هون نفس الدليل هلأ قبل شوي تقدم الذي كنا نبحثه عن أنه هل يردع عن السيرة أو لا، هلأ عم نجيبه بسياق بغض النظر عن السيرة، هو ناهن، هو سالب للحجية، كقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد يجاب على ذلك جواب سهل جدا، نسلم دلالة هذه الآيات على عدم حجية الظن وعدم جواز اتباع الظن، لكننا نثبت هذه الآية إلى مثل أدلة الحجية نسبة المطلق إلى المقيد والعامل الخاص، فيكون بينهما تعارضا، لكنه من قبيل التعارض غير المستحكم غير المستقر. العرف في هذه الحالة إذا كان لدينا دليل مطلق ودليل مقيد ماذا يفعلون؟ يحملون يجمعون بينهما بحمل المطلق على المقيد، يقدمون دلالة المقيد على دلالة المطلق، انتهى. يقول وقد يجاب على ذلك بأن النهي المذكور إنما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد بالإطلاق، وهذا الإطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد. مورد أدلة حجية خبر الواحد خصوص خبر الثقة مثلا من باب الوسائل الظنية كلها، بس عم يحكي أدلة جعل الحجية عم تحكي بس عن الخبر، بينما الآية تتحدث أنه ما تتبعوا القياس، ما تتبعوا الخبر، ما تتبعوا مثلا الشهرة، ما تتبعوا. فإذا تتحدث بإطلاقها عن كثيرا، وهذه الأدلة موردها خاصة، فنحمل المطلق على سواء يقيد بدليل حجية خبر الواحد، سواء كان لفظيا يعني دليل حجية خبر الواحد، أم كان سيرة. أما على الأول فواضحا، يعني إذا كان هذا الدليل دليلا لفظيا فواضحا، تكون عندنا لسانان لفظيان أحدهما مطلق والآخر مقيد فواضح. وأما على الثاني، على الثاني إذ قد يقال إن السيرة ليست دليلا لفظيا وإنما هي دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، ليس لها لسان على التقييد، الحمل على التقييد أو الحمل على الخاص من باب التمسك بالقدر المتيقن، وليس من باب أن لها لسانا في التقييد حتى نجمع بينها بحمل المطلق على المقيد. وبيقول لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة بالإطلاق. يعني من أول الأمر قد يقال أنه كيف يتصور تعارض بين دليل لفظي وبين سيرة، مع أنه إن فرض التعارض فهذا يعني وجود الرادع عن السيرة، وإذا وجد الرادع عن السيرة فالسيرة لا تكون حجة، والتعارض لا يكون إلا بين حجة وحجة لا بين حجة ولا حجة. الجواب ماذا كان؟ أنه رغم وجود هذه الآيات ودلالتها على حرمة العمل بالعلم، إلا أنه مع ذلك التعارض بينهما من قبيل التعارض بين الحجتين، لأن هذه الآيات تقدم أنها لا تصلح للرادعية، فتكون السيرة قد تمت بلا رادع، فتكون قد تمت لها الحجية فتكون حجة، فيصبح لدينا دليلان كلاهما حجة، أحدهما عام والآخر خاص يحمل العام على، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة للإطلاق.
ليش سميتوها العام وخاص؟
هلا عام خاص لغة يعني واضح. عام وخاص يعني عام من العام الأصولي أو المطلق الأصولي. وأما السنة، طيب إذن هذا تمام الكلام في الاستدلال على نفي الحجية بالآيات، وقد ثبت أنها لا تدل. وأما السنة ففيها ما دل على جاء عدم. السنة عندنا طوائف، هو المصنف ما بيتعرض للتفصيل بس بالبحوث بيبحث بقسمها لطوائف عديدة وبيجي بيبحث بكل طائفة ما هو لسانها ما هو مقتضاها. يقول ففيها ما دل على عدم جواز الخبر عدم جواز العمل بالخبر غير العلمي، وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم. يعني قسمها إلى طائفتين، طائفة لسانها لا تعمل بالخبر الغير العلمي أو غير العلمي، كهذا الخبر الذي قبل قليل نقلنا ما علمتم أنه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا. لسانه ماذا؟ لسان أنه لا يجوز لك أن تعمل بالخبر الذي لا تعلم نسبته إلينا، فواضح ما في عندنا مطلق مقيد ما عندنا عام وخاص، تكون مكافئة في الدلالة لأدلة جعل الحجية. طيب الطائفة الثانية على ماذا تدل؟ ما بتقول هيك، ما بتقول لا يجوز لك العمل بالخبر غير العلمي، بتقول الخبر لكي تعمل به يجب عليه يجب أن يكون عليه شاهد من الكتاب العزيز. ها؟ فحينئذ ماذا يلزم؟ بتكون أخص ها من حجية مطلق خبر الثقة، فبتكون فتقدم هي عليه إذا تم، فبصير لا نقول بحجية خبر الثقة مطلقا بل نقول بحجية خبر الثقة إذا وجد عليه شاهد. مش بس هذا، ما هو إذا وجد عليه شاهد من القرآن الكريم نعمل به من باب العلم بصدوره.
عشان يتبع الثقة أصلاً.
ها؟ ما بيعرف في موضوع. ما أنت عم تقول في شاهد على على مضمونه من الكتاب. طيب الكتاب ظني الصدور ولا قطعي الصدور؟ قطعي الصدور. لا معنى للتمسك بالخبر الظني الصدور مع وجود مضمونه في الكتاب الذي هو قطعي الصدور، فيكون عملا بالكتاب. ولما الرواية عم تقول لك ارجع إلى الكتاب، معناتها هي عم تقول لك خبر، الخبر بما هو خبر ليس حجة. إنما يكون حجة إذا علمت بمضمونه كما لو كان ثابتا في الكتاب. هذا لسان إلغاء الحجية أيضا، فمش بس إنه خاص وعام، لا أصلا تهدم أصل الحجية. يعني هلا أنا صح عم نقرأ، بس هو المطلب فيه يعني بحث. مش انه ها ايه بحث مش صح. طيب اما الطائفه الاولى فيرد عليها اولا انها من اخبار الاحاد الضعيفه سندا ولا دليل على حجيتها، فالتمسك بها دوريا. ثانيا انه يشمل نفسه. طيب انت يعني هو بالمناقشه الاولى شو قلنا؟ سنده ضعيف. ها عم نقول سنده ضعيف، ما عم نقول يعني سنده حتى الأدلة جعل الحجية المتقدمة لا تشمله. إذا ضعيف السند لا حجية له يصح.
يعني حتى لو أثبتنا الحجية ما هم
الآن مش. ثانيا سلمنا أنه تام تام السند، ما في مشكلة.
ما هو عمل غير حجية نفسه.
ها؟ ماذا إذا عملنا فيه شو لازم نعمل؟
ما لازم ناخذ فيهم.
ها؟ هذا من قبيل من قبيل أن وجود الشيء عدم له. هذا من قبيل الشيء الذي يتعبدنا بعدمه. الشيء الذي يلزم من وجوده عدمه، والشيء الذي يلزم من وجوده عدمه محال. إذن أنه يشمل نفسه لأنه خبر غير علمي بالنسبة إلينا، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الأخبار غير العلمي. يعني ما له خصوصية، وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر، لأن حجيته تؤدي إلى نفي حجيته والتعبد بعدمها، فهو يكفينا مؤونة الرد على نفسه. طائف الثاني بس هن سطرين.
عندك هيك فينا مؤونة؟
ها لا مش عندي، من عندي مش من عند كتابي. طيب وأما الفريق الثاني فيرد عليه أنه طائف الثانية
شوية
طائف الثانية بيقول يرد عليها أنها لو تمت في نفسها لكانت مطلقة شاملة للأخبار. عم بيقول بيرجع لها بيقول هذه الطائفة اللي بتدل على أنه لابد من شاهد من الكتاب مطلقة تشمل بإطلاقها الخبر في مجال أصول الدين والخبر في مجال فروع الدين، وأدلة جعل الحجية أثبتت الحجية للخبر في مورد فروع الدين، بتكون نسبة بينات ونسبة الخاص إلى العام، المطلق إلى المقيد، يحمل المقيد على المطلق على المقيد ويقدم الخاص على العام. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. المبحث الآتي المهم تحديد دائرة الحجية، ويليه مبحث آخر مهم أيضا وهو قاعدة التسامح في أدلة السنة. والحمد لله وصلى الله على محمد. ها؟ كيف؟ الوصف ما إله مفهوم. طيب.